العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، ولهذا جمع المسلمون الأوائل كل قواهم وكرسوا جل حياتهم لخدمة هذا الكتاب العظيم. جمع المسلمون الأوائل، رعي الأول، منذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم، لكن هؤلاء هم الذين وضعوا المناهج الكلية للتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ووضعوا لنا الفنون ودونوا لنا العلوم التي بها نتوصل إلى فهم معاني كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كانت بذرة صغيرة ثم تنامت، ثم بعد ذلك أصبحت شجرة كبيرة لها فروعها ولها أصولها، ومعلومة البداية من النهاية، ومحددة الموضوع. المسلمون الأوائل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، انكبوا على دراسة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يدخروا جهدا في حفظه وتدوينه، يعني بذلوا كل وسعهم في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى بكل أوجه قراءاته وتدوينه، وكذلك لم يدخروا جهدا في تدوينه. ومر القرآن بمراحل متعددة من التدوين، وسيأتي بحث مستقل في الكلام على تدوين كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن وصل إلينا بهذه الصورة وهذه الحالة. فنحمد الله سبحانه وتعالى، أمن علينا بأن بلغنا الكتاب محفوظا، وبلغنا كذلك بصورة يسهل قراءتها بالنسبة لنا. قال: وكرسوا جل حياتهم لخدمة هذا الكتاب العظيم، ولم يدخروا جهدا في حفظه وتدوينه وتفسيره وفي بيان معانيه وفي إظهار دقائقه وفي إجلاء خفيه واستنباط أحكامه. استنباط أحكامه يعني استخراج أحكامه بدقة النظر. قال: والتنقيب عن لطائفه. اللطيف هو الشيء الدقيق، يعني بحثوا كذلك عن دقائق القرآن في كل مناحي الحياة، وأسراره والعمل به، والسير على نهجه في عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم، لأن القرآن منهج للدين والدنيا، لأن القرآن منهج حياة. فتركوا لنا تراثا خالدا، يعني باقيا. في حد دلوقتي معهوش تفسير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موجود، ولكنه لم يتعامل مع كل الآيات. عندك في كتب السنة باب التفسير، ونقلوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله، وكذلك تفسير سيدنا ابن عباس، ترجمان القرآن، وحبر هذه الأمة بين يديك. فتركوا لنا تراثا، تراث ده مصدر يعني موروث، تركوا لنا ايه؟ موروثا. تراث ده مصدر بمعنى اسم المفعول. تراثا خالدا غصت به المكتبات في مشارق الأرض ومغاربها، يعني امتلأت به المكتبات كامتلاء الماء في الإناء. بص إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، مئات التفاسير، مئات إيه؟ ده آلاف التفاسير، ده الذي ظهر لك، وأما ما خفي عنك وما لم يظهر إلى النور وما احترق وما أكلته الأرض وما كثير وكثير. وتتابع الغيث، مطر شديد من بعدهم إلى يومنا، تتابع التأليف بعد الرعيل الأول من الصحابة ومن التابعين إلى يومنا هذا، انكبت كل الهمم على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العجب من الذي صرف هذه الهمم لخدمة كتاب رب العالمين، إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا من مزيد حفظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أن صرف همم هؤلاء لخدمة كتابه. ها يفتح للباحثين، الباحثين هم الجماعة الذين ينقبون عن الأشياء، يدخلون في بطون الكتب ويقرؤون هنا وهناك وهكذا، لأنها من البحث، اسم فاعل من البحث، والبحث معناه التفتيش. عارف حضرتك لما يكون ضائع منك مبلغ مالي وانت محتاج إليه، انظر إلى كيفية تنقيبك عنه. أو واحد مش شايف وقعت منه النظارة، هيعمل إيه؟ هيبحث عنها يعني بلهف. قال ويبحث يفتح للباحثين في كتاب الله تعالى أبوابا واسعة من العلم والمعرفة. والعلم والمعرفة سيان عند بعضهم، ولكن احنا هنا بنجد مرادفات كثيرة، لأن الخطبة، خطبة الكتاب، تعتمد على الثراء اللغوي، تعتمد على إظهار المكنة في الصناعة الخطابية، وأنه هو عايز يظهر فتوته وقوته، وأنه يمتلك ناصية البيان، وأنه لديه كم كبير من المفردات ومن الأساليب والتراكيب. ويتيح لهم أن ينهلوا من معينه ما شاء الله أن ينهلوا في سهولة ويسر، ما فيش تكلف. ولا سيما خصوصا يعني بعد أن تقدمت أدوات الطباعة ووسائل النشر، أصبح التفاسير الآن بين أيدي الجميع بعد تقدم وسائل الطباعة والنشر. عندك دلوقتي في المكتبات، خش على الشاملة، أحدث حاجة هتلاقي فيها زيادة عن 200-300 تفسير، تفسير الطبري على تفسير البغوي على تفسير على وأنواع ومناهج مختلفة في التفاسير، أيضا سنتكلم عنها بعد ذلك. وعلى الباحثين، وما على الباحثين إلا أن يشمروا عن ساعد الجد ويخترقوا أسوار التقليد إلى الآفاق الرحبة، يعني يرتفعوا عن القيود وينطلقوا في البحث في تفاسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لينهلوا من معينها الصافي، وليحصلوا من لطائفها وأسرارها. قال وما على الباحثين إلا أن يشمروا عن ساعد الجد ويخترقوا أسوار التقليد إلى الآفاق الرحبة. الآفاق جمع أفق، والأفق في اللغة معناه الناحية، المكان. الرحبة يعني الواسعة. عايز يقول لك لا، انطلق إلى أماكن واسعة في معاني كتاب الله، في أسرار كتاب الله، في لطائف كتاب الله. التي يفتحها لهم القرآن بعباراته وإشاراته في دلالة اسمها دلالة العبارة، وفي دلالة اسمها دلالة الإشارة، فيستنبطوا منه يعني يستخرجوا من كلام الله سبحانه وتعالى ما ينفع أمتهم في دينها ودنياها، لأن القرآن كما قلنا لكم منهج حياة يصلح لكل زمان ومكان ويعالج قضايانا المختلفة. صدق من قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويستلهموا منه الرشد، يعني يلهموا الهداية والتوفيق الرباني في حل المشكلات المعاصرة. انتوا يعني ما عندكوش إلا مثل هذا النوع من الخطاب. نحن نؤمن به، ونحن نؤمن بأن القرآن، هذا جواب عن هؤلاء المعارضين الذين يقولون بأن القرآن زماني ومكاني، وأنه وقف عند حيز معين من الزمان. هؤلاء العلمانيون يريدون أن يقوقعوا القرآن في زمان معين وفي مكان معين، ويقولون إن بعض آيات القرآن لا تصلح لعصرنا. أي عصر هذا؟ أولا، هذا القرآن من عند رب العالمين الذي علم كل شيء، يعلم خافية الأنفس وما تخفي الصدور، من عند حكيم عادل. وهذا يقتضي أننا نؤمن بأن أحكامه سبحانه وتعالى صالحة لكل مكان وكل زمان وكل فكر وكل طائفة من الناس. فقرآننا بالفعل له يد في حل كل المشكلات سواء المعاصرة أو غير المعاصرة. فلا نسمع لهؤلاء، ونرجع أيضا لكتابنا نستلهم منه الرشد، ونقتبس منه كليات لحل مشكلات مجتمعنا المعاصر، ولحل قضايانا المختلفة التي بلغت الغاية في التعقيد والتعجيز. هذه المشكلات المعاصرة معقدة جدا، عجز الناس عن حلها. تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يحل هذه المشكلات. فالقرآن يرسم لك كليات الحياة ويرسم لك جزئياتها. وإنا لقادرون إن شاء الله تعالى بمشيئة رب العالمين، لا بحولنا وقوتنا، إذا ما تمسكنا بهذا الكتاب، تمسكنا به يعني حافظنا على أحكامه وسرنا وراء هدايته المبين، وتدبرناه بحرية وأمانة. حرية يعني بلاش القيود، اقرأ القرآن كده بفكر صافي. وأمانة يعني أمانة في القراءة، تقرأه كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى وفق المقاييس، يعني القواعد والموازين التي رسمها الله لنا فيه، على تحقيق ما نصب يعني ما نهوى إليه في حاضرنا ومستقبلنا. وإني أحاول، سيدنا الشيخ يقول هذا يعني، أن أضرب في كتابي هذا بسهم متواضع، هذا منه على سبيل التواضع، ذكر التواضع على سبيل التواضع، في تبصير الناس ببعض ما يتعلق بهذا القرآن، مش بكل ما يتعلق بهذا القرآن أن له هذا. من الذي يستطيع أن يستخرج كل مراد الله من كتاب الله؟ فكلام الله سبحانه وتعالى ما زال فيه الكثير والكثير مما خفي عن الأوائل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا تنتهي عجائبه. وفهم ما يتعلق بهذا القرآن العظيم من البحوث المهمة التي تعينهم على تدبره، يعني هذه البحوث وسيلة تعيننا على فهم كتاب الله، على التأمل في معاني كتاب الله، على التأمل في مراد كتاب الله، وفهم معانيه ومراميه والعمل بما جاء فيه. وزي ما انتم شايفين كلها ايه، كلها جمل وتراكيب يعني لطيفة سهلة السماع محببة إلى القلب، لأن الخطاب الخطبة والمقدمة كلها صناعة كلامية. عسى أن أحشر يوم القيامة مع خدمته فأفوز فوزا عظيما. اللهم آمين. يعني هذا إفصاح عن النية وعن الغرض، وهو أنه يريد أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. فاجعل مقصدك رب العالمين، وهو رجاء عبد ليس له من العمل الصالح ما يجعله أهلا له. شايف بقى التواضع، شايف البصيرة، أو ده تصوف، ده ينم عن مكنون داخلي، وأن العمل مهما أتيت به من عمل فلن ينفعك. ما هذا العمل الذي ينفعك؟ قال وهو رجاء عبد ليس له من العمل الصالح ما يجعله أهلا له، أهلا لأن يحشر يوم القيامة مع قدمته، إلا أن رحمة الله واسعة وفضله عظيم. إلا أن رحمة الله واسعة وفضله عظيم. والله سبحانه وتعالى كريم، يمن على عباده بما شاء. وقد التزمت في هذا الكتاب أمورا ثلاثة، ده منهج سيدنا الشيخ، وده اللي احنا نستطيع ان احنا نحاكم به سيدنا الشيخ في كتابه من الناحية العلمية. يعني انت التزمت ان تفعل كذا وكذا وكذا، لو لم تفعل هذا فحينئذ يتجه النقد إليك. يبقى إذا أردت أن يعني تنتقد باحث من الباحثين انظر إلى ما التزم، فإن وفى بما التزم فإنه قد يعني إيه فعل ما وعد، وإن لم يلتزم بما التزم به يبقى حينئذ في مشكلة، وحينئذ البحث ناقص. أنت التزمت بإيه؟ كتبت على نفسك إيه؟ كتبت البنود والشروط، المؤمنون عند شروطهم، ما وفتش بالشرط يبقى أنت دلوقتي خالفت المنهج العلمي. الأول تهذيب الأسلوب وتيسيره بحيث يكون بفضل الله مناسبا لأهل العصر. يبقى الكتاب ده يا أخواننا مش موضوع للمتخصصين فقط، الكتاب ده موضوع لكل من أراد أن ينهل من كتاب الله، سواء كان طالب علم ما كانش طالب علم، لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ليس مقصورا على طلبة العلم، ليس مقصورا على الجماعة الأزهرية، فكتاب الله سبحانه وتعالى لكل مسلم، لكل من أراد حتى ولو كان من غير المسلمين أن يقرأ وأن يستلهم الرشد والهداية من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. تهذيب الأسلوب يعني جعل الأسلوب مهذبا مرتبا لا تنافر بين أعضائه، وتيسيره يعني أن يأتي بأسلوب ميسر يفهم من أول وهلة، بحيث يكون بفضل الله تعالى مناسبا، مناسب يعني موافقا لأهل العصر، لأن كل عصر له درجة من درجات يعني الثروة اللغوية. من يكتب للرعيل الأول وللرعيل الثاني وللرعيل الثالث بخلاف من يكتب لأرباب القرن الرابع عشر الهجري مع دخول يعني العجمة على لسان كل إنسان. لكن لما يكتب للقرن الأول والقرن الثاني، طب ويكتب كمان خلي بالكم ده بيختلف، من يكتب كتابات للحضر يختلف عن من يكتب كتابات للبدو، أهل الفصاحة غير أهل الفصاحة، من كان من أهل الفصاحة بخلاف من لم يكن من أهل الفصاحة، هذا له أسلوب وهذا له أسلوب. لكن سيدنا هنا راعى في كتابه أنه لو قرأه إنسان لا علاقة له بالعلم يفهم ما يريد. قال على اختلاف درجاتهم في الثقافة يعني في المعرفة والفهم، مبينا كل لفظ أراه غامضا غامض يعني خفي، يحتاج إلى تأمل وإلى يعني فكر وإمعان نظر، موضحا كل قول أراه يحتاج إلى مزيد وبيان. هناك بعض المباحث في علوم القرآن تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى توسعة في الحوار والكلام. هذا الالتزام جعلني أتحاشى النصوص الوعرة، النصوص الصعبة، لأن من اللي هيفهم النصوص الصعبة التي تكثر فيها الصناعة اللفظية المتكلفة في صناعة لفظية، يعني يحافظون بها على التراكيب ولا ينظرون فيها إلى جودة المعنى. أهم حاجة عنده يضبط الفاعل ويضبط المفعول ويضبط مش عارف الاستعارة، ومش مهم بقى المعنى، حتى ولو خرج الكلام جامدا صعبا. لكن سيدنا الشيخ لم يفعل هذا. أو الألفاظ المعقدة، المعقدة في التركيب، أو الغريبة، ألفاظ غريبة يعني قليلة الاستعمال أو لها مرادفات كثيرة. وأختاروا النصوص السهلة الجزلة التي تخلو من الركاكة. ركاكة يعني عبارة عن التناقض في الكلام والبعد عن الفصاحة والتعقيد. فإن كان النص لا يتمشى مع سهولة الأسلوب وعذوبته وفيه من العلم ما نحن فيه حاجة إليه نقلته بالمعنى. شوف بقى الأمانة بردك ماشي مع منهجه. منهجه إيه؟ منهجه أنه يأتي بألفاظ سهلة يفهمها الجميع. طب أنا عايز أنقل كلام مثلا من البرهان للزركشي أو من الإتقان للسيوطي، لكن وجدت عبارته وعرة وصعبة وتراكيبه متكلفة، كلفة لفظية يبتعد بها القارئ عن المراد الأسمى والمقصد الأعلى. سيدنا الشيخ ينقلها بالمعنى، يصوغها صياغة جديدة محافظا فيها على المعنى الذي أراده كاتبه. وكان سيدنا الشيخ هذا دأبه وهذه طريقته، إنه دايما كان يحب الصياغة الجديدة. كنت أقرأ عليه في أوائل التسعينات، وبعدما نقرأ كتب المتقدمين وننهي العبارة يستوقفني، يعني يطلب مني الوقوف ويقول لي أنا أقول لك، ويبدأ يصيغ كل ما قرأناه في التفاسير في الفقه في الأصول بعبارته وصياغته. فكان ده دأبه ودي صنعته ودي عادته، أنه دائما كان يميل إلى يعني تخليص العبارة القديمة وصوغها في صياغة جديدة يستفاد منها المعنى بطريقة أسهل. فدي طريقته، مش بس مع الكتابة، لا ده كمان في التدريس، ده كمان في القراءة عليه، كان هذا نهجه. جاب العبارة، العبارة مش عجباه، مش على نفس المعايير والموازين الذي يريدها، أصبح يصيغها بأسلوبه وطريقته محافظا فيها على المعنى الذي أراده كاتبه. وهذه طريقة لا يجيدها إلا كبار العلماء. ليه؟ لأنه بيفهم أول حاجة، بيفهم، هذه أول حاجة. تاني حاجة إنه هو بيستطيع يصوغ المعاني الدقيقة بأساليب بسيطة. عارف دي معناها إيه؟ ده دي لوحدها يعني تحتاج إلى صناعة لغوية، تحتاج إلى فهم دقيق، تحتاج إلى مران، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى، لكن سيدنا الشيخ كان يفعلها بطريقة غريبة عجيبة مما يدل على حرفته وعلى صناعته. ما كانش بيستوقف فيها، أسكت أقول لك، ويبدأ ينشئ بلا لعسمة بلا توقف، ده مهارة. ولذلك سيدنا الشيخ يعني ما أدركنا حقيقته إلا عندما اكتملت بعض أدواتنا ويعني اتسعت إدراكاتنا وعلمنا أن الشيخ قد أوتي ناصية البيان وأوتي ناصية الكتابة والتصنيف، لم ندركها ونحن صغار كنا نقرأ عليه، وإنما أدركناها عندما عاودنا القراءة والإقراء والاطلاع. اللهم ارض عنه يا رب العالمين، اجعلنا على طريقه سائرين. وقلت في نهايته، يعني هذه هي الأمانة العلمية، ينقل العبارة بالمعنى ثم بعد ذلك ينسبها لقائلها، هذه أمانة علمية، اوعى تسرق العبارة ولا تنسبها لقائلها. تقول كذا وكذا وكذا، طب قول لي ان انت واخدها مني، واخدها من شيخك فلان، من شيخك علان، اما تنقلها كده وما تنسبهاش يبقى انت سارق. طب وانت سارق ايه؟ سارق عبارة. افاده فلان او ذكره فلان بمعناه، او قلت في اوله، يا اما في اخره يا اما في اوله، ذكر فلان ما حاصله. شايف المنهج العلمي؟ ما حاصله عايز يقول لك اللي هو قاله ده، ودي طريقة المتقدمين، ارجع كده للمتقدمين بيعملوا كده، يقول لك وحاصل ما قالوه. لا، ما سيدنا الشيخ اتربى على كتب التراث وأخذ منها منهجا صار به، وإن كان يعني له شوية التفاتات وله شوية يعني تعقيبات على التراث، لكنه إمام من الأئمة وعلم من الأعلام، وكان مفسرا يقال عنه إنه جبل من جبال التفسير في العالم الإسلامي كله. والحمد لله مكنني رب العالمين من مصاحبته فوق 5 أعوام، أذهب إليه في بيته أجلس معه من الصباح إلى الظهر أو إلى العصر، وكنت أرافقه في بعض خروجاته كنت أخاف عليه. هؤلاء أقسم برب العالمين بين يديهم نعمة لا يعرفونها. إحنا في التسعينات ما كانش في فكرة المضايف ديت خالص، علشان كنت تروح تقرأ على شيخ. يعني أنا في مشايخ لو أرادوا إن أنا أقبل أحذيتهم من أجل أن أقرأ عليهم والله لفعلت، لا يريدون الإقراء، يتمنعون إما لظروف وإما 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 وإما. فالعلم في أيامنا كان يعني عسير عشان تقرأ القراءة القديمة دية اللي احنا بنقرأها، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرم الشيخ عماد وبقية إخواننا اللي عاملين مضايف وفتحوها لأهل العلم لكي يقرئوا الناس. في أجمل من كده؟ في التسعينات ما كانش فيه الكلام دوت. كنا بنحضر على سيدي الشيخ إسماعيل صادق العدوي، 93 حضرنا على سيدي الشيخ محمد بكر إسماعيل، في 89 حضرنا على أستاذنا وشيخنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي، لكن مش بنفس الطريقة اللي حضراتكم فيها دي. يعني ما فيش كتاب أصول كان بيقرأ إلا بقى حوزة سيدي الشيخ علي جمعة، دي هو الذي فتح المغاليق، هو الذي ضرب بسهم عميق في إنشاء هذه المضايف العلمية. مش إنشاءها بمعنى أنه بناها، لا، إنشاءها بمعنى الطريقة العلمية اللي بتدرس فيها بنفس الأسلوب القديم، كتاب يقرأه الشيخ يقعد يفسره بعد ذلك يعطي إجازة. وروني قبل التسعينات، قبل 99 وثمانية وتسعين كان في حاجة عملت؟ إيه؟ ولا أجزاء؟ فين الأجزاء دي؟ بس كتاب يختم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وعلوم كثيرة جدا بتقرأ، تلاقي الألفية بتقرأ والقطر بيقرأ والأجرومية بتقرأ والتفسير بيقرأ وعلم الكلام بيقرأ والأصول الفقه والفقه بالمذاهب المتعددة وبالكتب المختلفة وبالأعمار. ما كانش فيه الكلام ده خالص، وكنا والله بنبحث. في 88 قالوا في دورة في الجامع الأزهر، رحنا الدورة في الجامع الأزهر حضرنا، وجدنا دكتور لابس بدلة، كلهم على العين والرأس. أنا ما بتكلمش على الأشخاص، أنا بتكلم على طريقة عمال بيتكلم فيه النسخ. نسخ يا مولانا، ناس لسه جاية لك أول مرة، عرفهم يعني إيه، زي ما إحنا بنقرأ كده علوم قرآن، إيه مباحث علوم القرآن، اديلهم الفن بتصورات بسيطة. ده ناس لسه ألف به. حضرنا النسخ لخبطت الدنيا معانا، عشت 19 سنة 20 سنة، صغير السن لسه، اتلخبطت الدنيا كلها معانا. الكلام ده في أواخر الثمانينات، لكن لو كان في منهج علمي، واخد بال حضرتك، وكتاب موضوع للمبتدئين وللمتوسطين وللمنتهين، كانت المسألة اختلفت. أما الآن فأنتم في نعمة تحسدون عليها، من تركها، من تهاون فيها فهو محروم، من تهاون فيها فهو محروم. تعرف أنا عشان أذهب لسيدي الشيخ محمد بكر إسماعيل عملت إيه؟ فضلت شهور أتكتك إزاي أقرأ عليه. المسألة سهلة. أنا في 93 كنت بحضر دروس سيدي الشيخ علي جمعة، وقلت له والله لو ذهبت إلى القمر ما تركتك. فضحك الشيخ ولازمته بفضل الله تعالى. فالقضية كلها إن هم في نعمة، وأنتم أيضا، بس أنتم استغللتم هذه النعمة وتحضرون وتقرؤون صباحا. عارف لو إحنا هنيجي بعد صلاة الفجر هتحضروا، ولذلك هنخلي الدرس الساعة 7:15 إن شاء الله، عشان أنتم ناس عندكم حرص، عندكم إخلاص. لولا الوافدون ما استمررت في إقراء العلم. قلت في أوله ذكر فلان ما حاصله أو ما فحواه، معناه يعني برضك نفس الكلام، وكذا أو وكذا أو كتبت في هامش الصفحة يعني في الحاشية راجع كتاب كذا وكذا أو انتهى بتصرف، وما أشبه هذه العبارات التي تصنف تحت دائرة الأمانة العلمية. يعني اكتب جنب العبارة دي كده ايه، تصنف تحت دائرة الأمانة العلمية. يعني ما تستخدش العبارة وما تنسبهاش لأصحابها. فإن كان النص سهلا في أسلوبه نقلته بين علامتي تنصيص، دي بقى كتابة البحوث العلمية، علامة تنصيص يفتح قوسين يبدأ من أول الكلام آخر الكلام يقفل القوس، يبقى يتعلم يعلم أن هذا إيه، أن هذا منقول. وأشرت إلى مصدره أيضا الأمانة العلمية، نقلت العبارة، عرفت القارئ هذه العبارة أولها كذا وآخرها كذا، ده بيان. ثم بعد ذلك أثبتت في الحاشية الكتاب الذي نقلت منه، فقلت كتاب كذا جيم جيم يعني الجزء، إن كان الكتاب أجزاء يعني جزئين أو ثلاثة أو أربعة، أما لو كان جزء واحد ما بيكتبش إلا الصفحة بس، كذا من صاد كذا، يكتب صاد مثلا 500-300 صفحة يعني. وإذا حذفت منه شيئا وضعت مكان المحذوف في 3 نقاط. يبقى هو تصرف في العبارة وحذف، بيحط 3 نقاط مكان المحذوف، كما هو متبع في كتابة البحوث والرسائل العلمية هكذا يعني. وبذلك يكون أسلوب الكتاب متشابها متماسكا كالبنيان يشد بعضه بعضا. شوف الصناعة اللغوية والحبكة الكلامية. ولذلك أنا بقول لك إحنا كده بنظهر جماليات أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد بكر إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه. لا يجد القارئ فيه ما يعكر صفو الفهم عليه من تغاير الأساليب. الله، شوف بقى الفكرة، سيدنا الشيخ ماشي بصياغة وأسلوب واحد، لأن الكتاب موضوع لمين؟ موضوع للناس على اختلاف درجاتهم وثقافاتهم، لكن لما غير في الأسلوب ممكن ما تفهموش، ممكن يشوش عليك الفهم، لكن أنا ماشي بمية واحدة، طريقة واحدة لا يغيرها خوفا على القارئ. وتباعد المعنى، يبقى تغيير الأساليب يشوش على القارئ يبتعد به عن المعنى، وتفكك الجمل وتنافر الألفاظ، وكل ذلك يخالف الفصاحة. إذا أردت أن تعرف الفصاحة فاقرأ هذه الكلمات. الفصاحة هي تماسك الجمل، عدم تنافر الألفاظ، هي دي الفصاحة. الثاني توخي الإيجاز في العبارة، يعني هو لا يريد الإطالة حتى لا يمل القارئ. والاختصار، أنا عندي الاختصار بس هي أنا أعتقد أنها الاختصار. عندكم إيه؟ والاختصار على المفيد من المسائل، ممكن تمشي، لكن لو كانت الاختصار كانت أقرب. اختصرت على المفيد، اختصرت على المفيد هي الاختصار. صلحوها، مع أنني لست يعني، صلحوها في عقولكم يعني في قراءاتكم لكن مش في الكتاب، لأنني لست مأذونا من سيدنا بأننا أغير في نصه شيئا، وهذه أمانة تعلمناها منه. والاقتصار على المفيد من المسائل، وتحري الدقة يعني طلب الدقة. والأمانة العلمية في البحث والدراسة بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية، مش هقول لك أنا هعمل حاجة فوق طاقة البشر، فشأن البشر النقص والعجز والتقصير. الثالث ترتيب الموضوعات بحسب أهميتها. انظر بقى إلى سيدنا الشيخ، عمل حاجة رائعة جدا، عمل حاجة اسمها وحدة عضوية بين أجزاء البحث، وضع الأبحاث بحسب أهميتها، وجعل بين كل بحث والذي بعده علاقة ومناسبة. واستفاد هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى في تناسب الآيات والصور، ونتكلم على بحث اسمه التناسب، ألف فيه البقاعي الضرر في تناسب الآيات والصور، تفسير ضخم. قال ترتيب الموضوعات بحسب أهميتها وبحسب صلة بعضها ببعض أو تقارب بعضها مع بعض، مع الاختصار على ما تكون الحاجة إليه ماسة والضرورة إليه ملحة. حاجة والضرورة، يعني شوف الكلام كله كلام علمي ومصطلحات علمية يعني عالية. فعلوم القرآن بحر زخار، زخار يعني ملآن، لا يستطيع أحد أن يجمعها في كتاب مهما اتسع جهده وطال عمره، مهما اتسع جهده وطال عمره، حتى لو كان بيشتغل ليل نهار ما بينامش، حتى لو كان أوتي عمر نوح لن يستطيع أن يجمع علوم القرآن في كتاب. هذا وقد بذلت وسعي في التحليل والتعليل والتحقيق والتنقيح والاستنباط. شايف كلها ألفاظ بردك تدل على جودة الصناعة اللغوية وبراعة القلم، تدل على التحليل، تحليل العبارة وتعليلها وتحقيقها، تحقيقها يعني ذكرها على الوجه الحق أو ذكرها مقرونا بدليلها، والتنقيح، تنقيحها يعني تهذبها، والاستنباط يعني استخراج الأحكام والكشف عن الجديد من المسائل العلمية اللي هي بنسميها الإعجاز العلمي المتعلقة بمعاني هذا الكتاب العزيز. العزيز يعني القوي الذي لا يغالب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن أكن قد وفقت في شيء من ذلك فإنما هو بحمد الله وتوفيقي، التبري من الحول والقوة. وسيدنا الشيخ كان من كبار أولياء الله الصالحين، وكان منكبا على كتاب الله يريد أن يستنهل منه الرشدة وأن يأخذ منه المنهج للدين والدنيا. فشوف اهو تبري من الحول والقوه. طب ما التبري من الحول والقوه دوت اعلى معنى من المعاني الصوفيه، ان تتبرأ من حولك وقوتك، والا تنسب لنفسك شيئا، وان ترى ان كل ما يجري على فعلك وعلى قلبك بمحض تصرف رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ذاك الا بقوله لا حول ولا قوه الا بالله، فلا حول لك ولا قوه لك في شيء. فان كنت قد وفقت وطابقت الحقيقه العلميه ووافقت ما عند الائمه فكان ذلك بحمد الله وتوفيقه، والله المستعان. طب وان لم اوفق؟ لا دي متروكه ان شاء الله. طب ليه ما قالهاش تفاؤلا يا سيدي؟ سيدنا الشيخ بيتفاءل بالتوفيق، فهو ذكر يعني باب التفاؤل وترك ما ليس من قبيل التفاؤل، ده جمال. والله المستعان يعني الذي يطلب منه العون وله الفضل، له الفضل عليك سبحانه وتعالى، وبه الثقة، يعني الثقة والاعتماد. الثقة والاعتماد يعني إيه؟ يعني لا أثق إلا برب العالمين، فعندي يقين في ربي، وعليه الاعتماد، يعني أنا لا أعتمد ولا أتوكل ولا أسلم إلا لله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا يا ربنا، ربنا يعني يا ربنا عليك، يعني لا على غيرك، توكلنا، فوضنا أمرنا وسلمنا شؤوننا وإليك أنبنا، أنبنا وعدنا وتبنا واعترفنا بذنوبنا وإليك المصير، يعني وإليك المرجع والمصير. هذه المقدمة لإمامنا رضي الله تعالى عنه. المبحث الأول معنى علوم القرآن. طبعا هو سيدنا الشيخ كاتب الكتاب في علوم القرآن، فينبغي أن يتكلم أولا عن علوم القرآن. قال: علوم القرآن مركب إضافي. هنا بقى، هنا استدعي ما قرأته معي قبل ذلك في تعريف أصول الفقه، وأننا قلنا بأن أصول الفقه لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناها في اللغة فإنه مركب إضافي. هكذا هنا علوم القرآن، علوم القرآن مركب إضافي، يعني مكون من مضاف وهو علوم، ومضاف إليه وهو القرآن. وحتى تعلم هذا المركب ينبغي عليك أن تعلم كل جزء من أجزاء هذا المركب. علوم القرآن مركب إضافي مؤلف. ما المؤلف هو المركب، والمركب هو المؤلف عند بعضهم. مش هندخل في حكحكة لفظية تضيع علينا جمال هذا الكتاب. يبقى مؤلف ومركب لاثنين واحد، معناها ايه؟ يعني مكون من، مكون من كلمتين، يعني اللي هو علوم واللي هو القرآن، يقتضيان اللي هما الكلمتين دول، هما مكون من ثلاثة، بس احنا مش هنتكلم بقى في الثالث لأنه معنى دقيق وهو الإضافة. منهجا، عندكم منهجا في عندي طايرة الكلمة في البحث، لا يقتضي، يقتضينا، صدق يقتضينا مش يقتضياني، ها يقتضينا، ماشي، يقتضينا منهجا، منهج البحث، يقتضينا منهج البحث، صح كده، يبقى من كلمتين يقتضينا منهج البحث التحليلي، يعني يطلب منا المنهج البحثي التحليلي، أن نعرف كل كلمة على حدة أولا، ثم نبين معنى كلمة علوم مضافة إلى القرآن اللي هي الإضافة. شوف سيدنا الشيخ لاحظه أن احنا هنتكلم على العلوم لوحدها والقرآن لوحده، هنتكلم على الإضافة، ده المنهج البحث التحليلي بيقول كده. أما العلوم، أولا علوم، علوم ده جمع، مفردها إيه؟ مفردها علم. قال أما العلوم فجمع علم، والعلم مصدر علم يعلم، العلم ده مصدر، المصدر يعني كلمة تدل على الإيه؟ على الحدث مجردة من الزمان. علم، علم يعلم، يعني هي مصدر لكلمة علم يعلم، يعني فعلها إيه؟ فعلها علم يعلم. بس خلي بالك إن المصدر هو أصل الأفعال وأصل المشتقات، هذا عند البصريين. وأما عند الكوفيون، عند الكوفيين، الكوفيين فإنهم يرون أن الفعل هو أصل المشتقات وهو مرادف للفهم. كلمة علم أمامها فهم، يقابلها فهم، والفهم يعني إدراك. والمعرفة كلمة علم مرادفها معرفة من مفرداتها. واليقين كذلك، علم يعني إيه؟ يعني يقين. والجزم على الجملة، والجزم والتأكيد. وبينهما فروق دقيقة تطلب من كتاب فقه اللغة. هو كان سيدنا الشيخ من عاصره ومن عايشه وقرأ عليه يعلم أنه لا يميل إلى فكرة الترادف. وقرأت عليه حافظ رضي الله عنه وأرضاه كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وكان يميل رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه لا يوجد في اللغة ما يسمى بالترادف، ولذلك هنا أشار إلى هذا المعنى. وقرأنا الكتاب كله بفضل الله تبارك وتعالى. ممكن بعد ده إن شاء الله نقرأ الفروق لأبي هلال العسكري. احنا ورانا حاجة؟ احنا عاديين. لا انا اكرر اللي انا عايزه اعماه. نقرا احنا ورانا ايه؟ انت فاضي وانا فاضي. الفروق اللغويه لابي هلال العسكري، كان من كبار ائمه اللغه، وله مجهودات في العربيه وله مجهودات كذلك في التاريخ. والعلم مصدر كما قلنا، يصح اطلاقه على المفرد والجمع. لان المفرد المصدر يطلق على المفرد وعلى الجمع وعلى المثنى إلى آخره. تقول تلقيت العلم في الجامع الأزهر، وسيدنا الشيخ كمان بيقول لك في الجامع مش في الجامعة، وبينهما فرق، لأنه هو يعني يتكلم عن الماضي الذي كان فيه العلم علم، مش الملازم، اسمها علم إيه؟ المتون والشروح والحواشي والتعليقات وإلى آخره. فيقول لك تلقيت العلم في الجامع الأزهر، يعني أنت لما تروح ماليزيا تقول عندما تسأل تقول لقد درست في العلم في الجامع الأزهر. العلم ده اللي هو إيه؟ علم النحو وعلم الصرف وعلم الأدب وعلم البلاغة وعلم 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 إلى آخر. يعني هو هنا أراد أن يقول بأن العلم يعني يطلق ويراد به أكثر من فن، نعني علم التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف وغير ذلك من أنواع العلوم التي كانت تدرس في الجامع الأزهري الشريف. وإني أريد الكثرة، وإن أريد، وإني فين يا أنا قلت إني، وإن أريد الكثرة جمع على علوم، ولهذا سميت المباحث القرآنية علوم. ليه؟ لأنه هو مش علم واحد، ده أنت عندك علم يتعلق بالمدني والمكي، وعلم يتعلق بالليل والنهار، وعلم يتعلق بالصيف والشتاء، وعلم يتعلق بالنسخ والمنسوخ، وعلم يتعلق بالعام والخاص، وعلم يتعلق بالمطلق والمقيد، لأنها علوم كثيرة لكثرتها وتشعب مسائلها. هو هنا بيرد يقول لك طب ما هو العلم مصدر والمصدر يستعمل في الواحد والاثنين والثلاثة. ليه ما قلتش علم القرآن بدل علوم القرآن وكانت هتؤدي نفس المعنى؟ قال له لا، أنا جمعتها لأنها أنواع متشعبة كثيرة. عندنا في الفقه يقول لك إيه؟ باب البيع، وبعضهم يقول لك باب البيوع. طب ما هو البيع مصدر، والمصدر يصدق على الواحد والاثنين والثلاثة. قالوا لكنه ما دامت أنواعه وأصنافه وأشكاله متعددة يجوز جمعه من أجل التنبيه على هذا. كما يقول الفقهاء في كتبهم باب البيع، فإن أرادوا الكثرة قالوا باب البيوع محلول. ويطلق العلم في لسان الشرع العام، الشرع العام يعني على لسان أهل الشرع العام، يعني علماء الشريعة في كل حدب وكل صوب وكل فن من الفنون. يطلقون العلم على معرفة الله تبارك وتعالى. يبقى العالم عندهم هو العارف بالله وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. ومعناه عند علماء التدوين المعلومات المنضبطة بجهة واحدة. طيب نشوف بس الساعة. أذفت الآزفة إلا تلت، بدل ما ناخد خلاص نقرأ الحتة دي. ومعناه عند علماء التدوين، علماء التدوين يعني الذين يصنفون ويؤلفون في العلوم. تدوين يعني إيه؟ يعني بيدون العلم، بيكتب، بيألف، بيصنف. المعلومات، هو بقى العلم عندهم نفس المعلومات المنضبطة بجهة واحدة، أي موضوع معين. منضبطة يعني إيه؟ يعني ها متعلقة ومرتبطة بموضوع معين. فمسائل النحو مثلا، مسائل النحو منضبطة بموضوع معين، موضوعها إيه؟ الكلمة. مثلا تسمى علم النحو. ومسائل الفقه، مسائل الفقه مرتبطة بإيه؟ بفعل المكلف. ومسائل الفقه تسمى علم الفقه، أو هو يبقى هو. ولذلك شوف سيدنا الشيخ بي كان زمان يقول لي المعلومات يعني يطلق على نفس المعلومات، أنا كاتب بحشية بلسانه هو. ومسائل الفقه تسمى علم الفقه، أو ده معنى تاني، إدراك المسائل المنضبطة تحت موضوع معين. يبقى إما هو نفس المعلومات أو إدراك هذه المعلومات، ده العلم كده، يعني نفس المعلومات أو إدراك يتعلق بهذه المعلومات. المعنى الثالث، أو الملكة التي تحصل بها تلك المعارف، أو الملكة التي تحصل بها تلك المعارف. الملكة العلمية، الهيئة النفسانية، الملكة اللي هي إيه؟ هيئة راسخة في النفس تنبثق عنها هذه المعلومات وهذه الإدراكات. والتعريف الأول هو الأولى بالقبول، ده ترجيح من سيدنا الشيخ، اللي هو إيه؟ اللي هو العلم عبارة عما ينضبط بجهة، اللي هو نفس المعلومات، وهو الأشهر عند العلماء. وسيدنا الشيخ قال رضي الله عنه في تعليق، لأنه هو المتبادر عندما نقول علم النحو. ده ترجيح سيدنا الشيخ، بس مش هتلاقي عندك في الكتاب، هتلاقي عندنا. سيدنا الشيخ كان يقول بأن الدليل على هذا مع الأشهرية أنه هو المتبادر عند الإطلاق. عندما تقول علم النحو إلا يتبادر إلى ذهنك معلومات النحو، هذا رأيه. طب ما تكتب وانا اقول لك ما تكتبش. تقصد به تلك المعلومات المنضبطة بجهة معينة وهي النحو، لأن الأصل أن المتبادر إلى الذهن حقيقة فيه. طيب هنقف بقى عند القرآن إن شاء الله. معادنا يوم السبت، السبت إيه؟ يوم الاثنين القادم إن شاء الله، يعني الدرس لطيف، شكلنا هناخد يوم تاني عماد. طب سيبنا نرتبها مع بعض، يبقى احنا الاثنين مع بعض ان شاء الله، كل اثنين مع علوم القرآن. حد عايز يسأل قبل ما امشي؟ عشان انا بحب يعني ايه اكون منضبط بالنسبة للعمل. لا علامة التنصيص كده، يعني بتحط قوس هنا وقوس هنا، دي اسمها علامة التنصيص. بينقل عبارة اي حد، لما تيجي تكتب بحث علمي هتنقل عبارة شلتوت، حطها ما بين قوسين كده، يبقى عرفنا ديت مش عبارتك، عبارة شيخك. خلاص كده مشايخ.